بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لما ذكرنا من ادله من يمنع الخروج في هذه المظاهرات انها بدعه، وذكرنا ان هذا الكلام ضعيف لا يصح، لان هذه المظاهرات لا تعتبر من امور الدنيا ومن المعاملات وليست من العبادات حتى توصف بانها بدعه. وايضا من ادلتهم ان هذه المظاهرات فيها تشبه بالكفار، باعتبار ان هذه المظاهرات لم ترد الينا نحن المسلمين الا اخذا من الدول العربيه، والتشبه بالكفار حرام، وبالتالي يكون الخروج بهذه المظاهرات حرام لانه تشبه بالنصارى او غيرهم من المشركين. والجواب على هذا سبق الاشاره اليه لما قرانا كلام الجوزي. الخروج في هذه المظاهرات ليس خاصا بالكفار فقط او بالغرب فقط والدول المنخفضه فقط، لا، هذه طبيعه ضرائب في طبيعه البشر. اذا ارادوا ان ينكروا منكر عام اجتمعوا وانكروه، فليست خاصه بالكفار حتى نقول ان من فعلها يكون متشبها بالكفار. ولدان العالم كله الان وشعوب العالم تخرج في هذه المظاهرات مسلمين وغير مسلمين. وإذا وقع المظاهرات مثلا في الدول الغربية يخرج فيها المسلمون، وإذا خرج المسلمون في مظاهرة في الدول الغربية يشارك معهم غير المسلمين. ورأينا في احتفالات الجالية المصرية في كل دول العالم تقريبا خرج معهم ناس غير مسلمين، وليه؟ من شعوب كل العالم. إذا فالخروج في هذه المظاهرات مش من خصائص الكفار، كل شعوب العالم تخرج في هذه المظاهرات، وبالتالي ليست من خصائص الكفار، فلا يكون من فعلها متشبها بالكفار. مع اننا بقرنا من اكثر من 1000 سنه والمسلمون يخرجون في هذه المظاهرات، فلم ياخذوها من عند الغرب، ولكن هذه طبيعه البشر. اذا ارادوا ان ينكروا منكرا عاما استمعوا وانكروه. قد لا يستطيع شخص بمفرده ان ينكر المنكر، فيحتاج الى 1000 او 2000 او 3 او 4 كوسيله ضغط على الحاكم او على الامير او على الرئيس حتى يلتفتوا الامر. لكن لو خرج واحد فقط وانكر لا التفت الى قومه، وبالتالي الخروج في هذه المظاهرات لا يتشبه بالمشركين. طيب يعني بعض من حرمها لما يحصل فيها من تدمير السيارات والمحلات والممتلكات وسلب ونهب وسرقه واغتصاب واشياء حرام، وهذه الامور لا شك انها حرام لا يقبلها. ولكن اذا خرجت مظاهره سلميه تخلو من هذه المفاسد، كهذه المظاهره اللي خرجت لا تكون حراما، لان احنا حرمناها بناء على ايه؟ ان في هذه المفاسد او هذه المحرمات او هذه الفوضى. طيب اذا لم تكن كذلك تكون جائزه، وهذا هو الواقع. مظاهرة تونس نجحت ولم يكن فيها شيء من هذا إلا الفوضى التي كتبها النظام بتدبير من النظام. مظاهرة مصر نجحت ولم يكن فيها شيء من هذا إلا الفوضى التي أيضا أرادها النظام. لكن أصل المتظاهرين كانوا مصرين على شعار سلمية إلى آخر العمر، يقتلون ويواجهون السيارات وتدهشهم السيارات ويواجهون الرصاص الحي ويقولون سلمية سلمية. إذا القضية ليست فيها هذه الفوضى وهذه السرقات وهذا النهب وهذا 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 حتى نقول نحرم. لا شك أن هذه أمور محرمة ولا ينكرها أحد ولا يجوز فعلها، لا في المظاهرة ولا غير المظاهرة. فإذا خلت المظاهرة من هذه المفاسد وكان الذين خرجوا فيها حريصين على انضباط الأمر وانضباط الأمن وعدم الفوضى وعدم التفلت، إذا ليس هناك مانع من القول بالجواز، وليس هناك أي دليل أن يقول بالتحريم. أما قولهم بأن نصيحة الإمام تكون سرا، وهذا ورد في حديث أن من وجد من أميره شيئا يكرهه فليأخذ بيده ولينصحه سرا أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس هو الواجب في كل الأحوال. يراعى في هذا قاعدة المصالح والمفاسد. إذا كان الأصلح للأمير أن ينصح سرا خلاص ينصح تقبل. وإذا كان الأفضل أن ينصح بالإعلان وينكر عليه بالإعلان، ينكر عليه بالإعلان، لأن المقصود من الإنكار والنصيحة تحقيق المصلحة. فإذا كانت تتحقق بالسر هو أفضل، فالرجل عنده دين وعنده تقوى وعنده ورع، فإذا نصح سرا من أحد العلماء أو أحد الثقات عنده استجاب، خلاص ليس هناك داعي للتشهير به. لكن إذا كان الرجل لا يقبل مثل هذه النصيحة، لابد أن يجهر به ويهدد ويخوف حتى يقبل. إذا فلا يقول أحد هنا أن الشرع يأتي بالنصيحة سرا، لأن النصيحة المقصود منها إيه؟ المصلحة. فإذا كانت المصلحة في الإعلام فالمشروع الإعلام، إذا كان المصلحة الإصرار فالمشروع إيه؟ الإصرار. ثم قضية أخرى، إذا كان الأمر متعلق مش بنصيحة للإمام، لا بإنكار منكر فعله الإمام أو فعله الناس مثلا حاشيته، يعني المنكر إذا كان سرا ينكر سرا. إنسان جالس في بيته وشرب خمرا ينصح سرا وينكر عليه سرا فإن هذا حرام. إنسان يمشي في الشارع ويشرب الخمر ويعلم بالمعصية ينكر عليه أمام الناس، وهذه بعض القرار العلماء فيها بتغيير المنكر وإنكار المنكر. المنكر المعلن ينكر علنا، والمنكر الذي أصاب به صاحبه في بيته ينكر سرا. فإذا كان الحاكم أو الوالي أو الرئيس أو الملك أو الأمير يرتكب منكرات علنية ويفسد علنا، مفيش مانع من ينكر علنا. إذا كان يفعلها سرا فالأفضل أن ينكر عليه بالسر وأن ينصح بالسر. وسيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم تدل على هذا، لم يكونوا يسرون في كل الأحوال النصيحة والإنكار للإمام، ولم يكونوا يعلنون في كل الأحوال حتى المصلحة. مروان بن الحكم لما بدأ في صلاة العيد في الخطبة قبل الصلاة في مصلى المدينة، قام لي أبو سعيد الخدري وجذبه من ثوبه وهو ولي المدينة أمير المدينة وهو صاعد على المنبر، وقال له الصلاة قبل الخطبة. ده إنكار عني ولا ده إنكار عني باليد على خليفة، على الوالي كمان مش خليفة، أمير المدينة يجذبه من ثوبه ينزله على المنبر لأنه يخالف السنة. وقام رجل أيضا من آخر الناس قال الصلاة قبل الخطبة، فإنكار عني أمام كل الناس. فقال أبو سعيد الخدري أما هذا الرجل اللي صاح وقال الصلاة قبل الخطبة، قال أما هذا فقد قضى ما عليه، الواجب عليه إنكار المنكر وقد أنكره، أما هذا فقد قضى ما عليه. سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف أديما. إذا فهذا الرجل أنكر على الوالي المدينة علنا، وأبو سعيد الخدري أنكر عليه علنا، ولم يكن هذا مخالفا للسنة، لأن هذه المصلحة في هذا الموضع، لأن هذا الوالي الآن يرتكب المنكر علنا، يخالف السنة أمام آلاف المسلمين يصلون وراءه، يخالف السنة، يريد أن يخطب قبل الصلاة. إذا فالقول بأن الخليفة أو الوالي أو الكبير ينصح دائما بالسر، هذا خلاف الشرع وخلاف فعل الصحابة وخلاف العهد الذي جاء الشرع به. لا، قد تكون المصلحة في الإعلان وقد تكون المصلحة في الإسراء. يعني لا نريد أن نقرأ كثير من الكلام في هذا حتى نتجاوز ونختصر في الكلام، لكن ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن النووي أنه قال من جاهر بفسقه أو بدعته جاز ذكره بما جاهر به، يذكر علنا ولا سرا؟ علنا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من فعل شيئا من المنكرات كالفواحش والخمر والعدوان وغير ذلك فإنه يجب الإنكار عليه بحسب الإمكان بحسب القدرة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى آخر الحديث. فإن كان الرجل متسترا بذلك وليس معلنا له أنكر عليه سرا وسفر عليه، وأما إذا أظهر الرجل المنكرات وجب الإنكار عليه علانية. إذا أظهر إيه؟ المنكرات وجب الإنكار عليه علانية ولم يبقى له غيبة، يعني لو قلناه برزقه ليس قيمة لأنه هو أعلم بالفسق، ووجب أن يعاقب على نية بما يرضعه عن ذلك من هجر وغيره. إذا هذه القاعدة في إنكار منكر، المنكر المعلن به ينكر علنا والمنكر المصاب به ينكر إيه؟ سرا. إذا كنا ننكر على الحاكم مثلا ظلم عام وقع فيه أو تغيير شيء من الشريعة أو إساءة عام وقع فيه، فهذه منكرات علنية. لا يكفي أن يذهب شخص إلى الحاكم وينصحه سرا، لا يكفي، لابد أن تعلن أمام الناس بالإنكار عليه. بعض الناس أيضا ذكر من أبي التحريم المظاهرات أنها تشتمل على بعض المحرمات، خبو النساء المتبرجات مثلا، بعض الأغاني والموسيقى اللي فيها مثلا ونحو ذلك، والاختلاط طبعا الذي يقع بين الرجال والنساء. ولا شك أن هذه منكرات، هذه منكرات بلا شك، فلا يجوز للمرأة الاختلاط بالرجال، الاختلاط السافر، ولا يجوز سماع الموسيقى ولا الأغاني، لا في المظاهرات ولا في غير المظاهرات. ولكن أيضا يعني هذا الدليل بمفرده لا يصلح أن يكون دليل على التحريم، هو يحرم هذه الأشياء ولكن لا يحرم المطلق على سبيل العموم. لماذا؟ لأن احنا ذكرنا في ذلك الكلام أن معظم الأشياء تجتمع فيها الخير والشر، المصلحة والمفسدة، فالواجب ايه؟ النظر ايه هو الأصلح أو ايه هو الأكثر، الأكثر المصلحة أو الأكثر المفسدة. هل ممكن أن نذهب مثلا في مظاهرة فيها اختلاط أو فيها تبرج أو كذا ويغض الإنسان بصره بقدر الاستطاعة لكونه يرجو أن تتحقق مصالح منها أعظم من هذه المفاسد، أو أنه لا يرجو تقديم أي شيء من المصالح وبالتالي هذه مفاسد بدون مصالح؟ هذا يختلف باختلاف الأحوال، قد يغلب على الظن استجابة الحاكم المظاهرة فيرفض وتكون المصالح المترتبة عليها تفوق هذه المحرمات، وقد يغلب على الظن عدم الاستجابة فيكون الأسلم إيه؟ عدم المشاركة، لأنه يشارك الآن في شيء حرام ولا يدري أنه سينتج منه حلال أو مصالح أو لا. إذا فهذا مجرد وجود امرأة مثلا متبرجة في المظاهرة أو ألف أو ألفين أو أي عدد لا يعني ما حرام، هذا حرام بلا شك، يعني هذه مفسدة بلا شك، ولكن قد يترتب على الأمور مصالح أعظم فتكون جائزة ويكون يجتمع فيها الخير والشر، ويكون الخير فيها أغلب فتكون جائزة، لكن الشر لو كان هو الأغلب تكون إيه؟ تكون محرمة. وفي هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إذا تعارض المأمور والمحظور، يعني المأمور والمحرم، فقد تعارض حبيبه وبغيره، ما يحبه الله أمر به وما يبغضه نهى عنه، فيقدم أعظمهما في ذلك. يعني أنت تهلم تنكر على الحاكم الظلم، تنكر على الحاكم سرقة ثروات البلد، تنكر على الحاكم الفساد، تنكر على الحاكم الاستبداد، تنكر على الحاكم المعتقلات اللي فيها أكثر من ربع مليون واحد على مدار السنين، ماشي، هذه منكرات عظيمة. فهذه الأشياء تنكرها يحبه الله، خروج النساء متبرجات شيء يبغضه الله، فاقتنع الآن اقتنع ما يحبه الله مع ما يبغضه الله، نعمل ايه؟ قال شيخ الإسلام: فيقدم أعظمهما في ذلك. إذا كان ما يحبه الله أعظم خلاص يقدم، ونتغاضى عن هذه المعاصي أو نحاول تقليلها قبل الإمكان إن استطعنا. إذا كان المحرمات وما يبغضه الله هو الأعظم تأثيرا والأكثر خلاص، فيكون المشاركة حرام وهذه المصالح المطلوبة لا يلتفت إليها، فيقدم أعظمهما في ذلك. فإن كان محبته لهذا أعظم من بغضه لهذا قدم اللي هو ما يحبه الله، وإن كان بغضه لهذا أعظم من حبه لهذا قدم، كما قال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وعلى هذا استقامت الشريعة بترجيح خير الخيرين ودفع شر الشرين، وترجيح الراجح من الخير والشر المجتمعين. قد يتعارض خيران إما هذا وإما هذا، نفعل إيه؟ خيرهما اللي هو الأعظم قد يتعارى الشربان لابد لي حرام منهم نعمل ايه؟ الأقل اللي هو شرب الشربين لا يعني نتغاضى عن شرب الشربين ونعمل أخف الشربين قد يجتمع خير وشر ننظر إلى ايه؟ إلى الأعلى إذا كان الخير الأكثر نافع الخير والشر مأمور فيه إذا كان الشر والأكثر نتوقف ونحكم والخير يتغاضى وقال أيضا شيخ الإسلام ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر هذا أمر واضح لا يلتبس على أحد العدل خير ولا شر خير الظلم خير ولا شر شر اللي عرف أن العدل شيء ممدوح والظلم شيء مذموم مش العاقل لا كل الخلق يعرفون هذا وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين تحتاج إلى فقه والتدقيق ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها الواجب إنهاء المفسدة ما أمكنش نعمل إيه؟ نقللها ده واجب برضه فالواجب إما أن نحصل المصلحة كلها لم نستطع نحصل منها كل ما نستطيع 50% والواجب أن ندفع المفسدة كلها لم نستطع ندفع 50% إذا بنزود المصالح ونقلل المفاسد فالشريعة جاءت مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك فقد يدع واجبات ويفعل محرمات ويرى أن ذلك من الورع بدل ما هذا الشيء فيه حرام أصلا مش عامله وممكن تكون المصلحة اللي هو تركها أعظم من هذا الحرام أو العكس طبعا في منفعة نعمله وممكن يكون في أشياء محرمة من الموبقات فليجب عليك فمن لم يعرف الموازنة الصحيحة بين الأشياء خير الخيرين وشر الشرين وعند تعود الخير والشر تلتبس عليه الكون ممكن يترك واجبات أو يفعل محرمات وهو يظن من الآن أن هو الرجل عنده ورع ويتوقف من أدنى الشبهات وذكر العز بن عبد السلام في كتابه القواعد أن مصالح الدنيا ومفاسدها تعرف بالضرورة علم ضروري الإنسان يصدق به من أول أبدا علم ضروري أو التجربة جربنا هذا الشيء فنفع تأثيما نفع جربنا هذا الشيء فأضر وبقى فيها مسألة إذا عرفنا من إيه؟ بالتجربة هي ممكن نعرف بالضرورة وممكن نعرف بالتجربة وممكن نعرف بالعادة اعتاد الناس هذا الفعل هي مفيد للناس اعتاد الناس ترك هذا الفعل فالغالب أنه مضر عشان بيرتبط على ضركم مصالح الدنيا ومفاسدها تعرف بالضرورة والتجربة والعادة والظن المعتبر اللي هو غالب الظن يعني مش لازم يقين مش لازم أتيقن أن هذا الفعل منفعة أصلا مصلحة يقين مش لازم يكفي إيه؟ غالب الظن أو غالب الظن بأن المفسدة أعظم من المصلحة يكفي غالب الظن وأن من أراد أن يعرف المصلحة والمفسدة فليعرض ذلك على عقله ثم يبني عليه الحكم المصلحة مصلحة تطلب بالعقل تحتاج إلى إنسان عاقل عنده تجربة وعنده خبرة وعنده العلوم والأدوات التي يقيس بها الأمور يعرف ده مصلحة المفسدة فهي فقط مش علم شرعي بل ممكن عالم بالشريعة لا يعرف المصلحة المفسدة في بعض الأشياء تحتاج إلى متخصص في السياسة تحتاج إلى متخصص في الاقتصاد تحتاج إلى متخصص عسكري محارب يقول لنا رأيه فلا يشترط أن العالم الشرعي العالم بكتاب السنة يعرف مصالح كل شيء في الدنيا ويعرف مفاسد كل شيء في الدنيا مش ممكن هناك تخصصات وهناك أقسام للأشياء يعرفها أهل الخبرة بها فيقول إن المصلحة المفسدة تعرف بالعقل ثم ينبني عليها الحكم الشرعي ولا يخرج عن ذلك إلا ما كان من باب التعبد المحض مش ممكن يعرف مصلحته بالعقل يعني ليه صلاة الصبح ركعتين فقط مش ثلاثة ليه ولا أربعة ليه الظهر صلاة سرية وليه الفجر صلاة فهرية ليه الصلوات كلها مختلفة عن الركعات ليه أوقات الصلوات بهذه الطريقة دي هو التعب المحض. مش ممكن يعرف العقل وجه المصلحة فيه أو الحكمة فيه. طيب النظر في هذه المسألة، مسألة المظاهرات بهذه الطريقة أو الثورات بمعنى أعم مش المظاهرات، يحتاج إلى علوم أخرى غير شرعية لتحديد المصالح والمفاسد، وبالتالي عالم الشريعة قد لا يمكنه في أغلب الأحوال أن يقول هذه المظاهرة مثلا فيها مصلحة أو فيها مفسدة بحيث يقرأ الأمر النهائي، يعني قد لا يمكنه هذا. نحتاج إلى متخصصين مثلا في السياسة يدرون هذا الأمر ويدرسون الأشياء ويقولون لنا في النهاية مصالحها أعظم من مفسدتها من ناحية الأثر السياسي. نحتاج علماء اقتصاد، هل الأثار الاقتصادية المضرة والمفسدة أكثر أو أنفع؟ نحتاج مثلا علماء اجتماع، تأثير هذه الثورة على المجتمع وعلى طبقات المجتمع وعلى علاقات بين أفراد المجتمع إلى آخره. وبالتالي الحكم على الثورة أو على المظاهرة بأن هي أنفع من عدمها أو عدمها أنفع من الخروج فيها لا يمكن شخص واحد يحكم فيها في الواقع الحالي، لتشابك التخصصات أو لتشابك المعاملات وتشابك الأشياء. نحتاج كمان واحد في المعاملات الدولية كمان والقانون الدولي والسياسة الخارجية الدولية، هل دول العالم تدخل معنا أو لا؟ قد يكون لها تأثير. وبالتالي تحتاج أنت إلى كل هؤلاء المتخصصين في النهاية، كل واحد يقول من وجهة نظره فيها مصلحة وهي أعظم أو مسألة أعظم، وبعدين نأتي بكل هذه الأقوال مجتمعة ونحدد في النهاية هل الأصلح الخروج أو الأصلح الخروج. واضح يا جماعة؟ وبالتالي تحتاج إلى مجموعة للحكم أو تحتاج إلى عالم شرعي، ولكن يجب عليه أن يسترشد بكلام المتخصصين. ما ننظرش لأمور نظرة سطحية أن هيغفل واحد وهذه مفسدة يبقى لا يجوز الخروج. لا، ممكن مقتل واحد واثنين وثلاثة وعشرة وألف وألفين ومليون ومليونين قدام المصلحة اللي جاية أعظم، مصلحة أعظم. وصور في الجزائر من الاستقلال قتل فيها كم واحد؟ ما بين مليون ومليون ونص، ولم يقل لأحد الجزائريين أنكم متهورين. هذه مسألة لا يجوز، لأنهم رأوا أن مصلحة الاستقلال أعظم من قتل مليون واحد. وإلى الآن الناس تمدح الجزائر على هذا، ولا إيه؟ تمدح الجزائر على هذا، صوت مليون شهيد. إذا مجرد قتل 10 و20 و1000 و2000 ومليون، مش دي المسألة العظمى اللي تمنع الثورة أو تمنع المظاهرة. لا، برضه لابد من موازنة بين إيه؟ الثمار. هيموت مليون، طب وبعدين؟ هيبقى الأمر على ما هو عليه أو الغاية الأحسن. واضح يا جماعة؟ ثم هؤلاء القتلى إن كانوا مؤمنين وخرجوا قاصدين بذلك ابتغاء وجه الله، نوع من إنكار المنكر أو حتى المطالبة بحقوقهم وماتوا ظلما، فهم شهداء. وهذه مصلحة مش مفسدة، من مصالح البلاد وليتخذ منكم شهداء. يبقى إذا لا تنظر لمعركة قتل فيها ألف وألفين ومليون ومليونين إنها مفسدة، بل دي مصلحة. هؤلاء صاروا أهل الجنة، يمكن أعمالهم قد تدخلهم الجنة، فهو لم يدخل الجنة إلا بالشهادة. فيقدر الله تعالى له، لأنه يريد أن يدخل الجنة، يقدر الله تعالى له أن يموت شهيدا فيدخل الجنة. فمصلحة المفسدة مصلحة. إنسان يقصر به عمله مش هيدخل الجنة، يحتاج إلى الشهادة ليدخل الجنة، فيذوق الله الشهادة فتكون مصلحة ويكون من صاحب أهل الجنة. تمام. المرتبة الثالثة بعد النبيين والصديقين، وأشبع في 70 من أهله كمان، فمصلحة أخرى لأهله بداخل 70 من أهل الجنة. يبقى إذا نبوس قتلى في الثورات أو المظاهرات اللي احتسبناهم شهداء عند الله مش مفسدة، مصلحة لنفس الشهيد ومصلحة لأهله 70 من أهله. إذا المقصود ان مجرد وجود قتله حتى لو كانوا بالالاف لا يقال ان هذه الامور صارت فوضى وقتل كام الف والتالي صارت حرام. لا، الجزائر دفعت مليون شهيد ومدح الناس على هذا واستقلت عليه كده. واذا نظرنا لثوره تونس ومصر شارك فيها كل طبقات المجتمع بلا استثناء الا النظام والمنتفعين بس في تونس ومصر، وبالتالي صار الامر اوضح من كده. انتهى القضيه، لواءات في الجيش موجودين في الميدان والتقي ببعض، مستشارين وقضاة كبار موجودين في الميدان، رجال سياسة كبار على أعلى مستوى دولي موجودين في الميدان، رجال اقتصاد على أعلى مستوى متخصصين موجودين في الميدان، رجال في القانون الدولي والدستور المصري بالأخص موجودين في الميدان على أعلى مستوى موجودين، فرضا بقى عن كل طبقات المجتمع، الأطباء، المهندسين، المدرسين، المحامين، كل طبقات المجتمع، حتى ننتهي إلى الفلاحين والعمال والطلبة موجودين. هذا يعني يشبه الإجماع على أن هذا الفعل أصلح من عدمه، حتى لو كان في بعض المكاسب. خلاص أنا مش محتاج إن أنا أذهب الآن لهؤلاء لواءات الجيش وبعض رتب الشرطة الكبيرة أيضا كانت موجودة في الميدان، ما أروحش أنا أسأله، أقول له أنت إيه رأيك؟ تحليلك العسكري الخروج أنفع ولا لا؟ ينفع أسأله هذا السؤال؟ خروجه معناه إيه؟ إن هو شايف إن الخروج أصلح من الناحية العسكرية لأنه راجل عسكري. طيب، وخبير في الاقتصاد أو خبراء، مش خبير، خبراء في الاقتصاد خارجين معناه إيه؟ هم شايفين هذا اصلح، اه في مفاسد لا شك، وفي اموال هربت من البلد بالمليارات، ماشي، والاقتصاد تضرر، والبورصه تضررت، دي كلها مفاسد. لكن هم شايفين برضه ان الثروه المرجوه اكبر من كل هذه المفاسد. يبقى انا مش محتاج اروح اسال خبير الاقتصاد هذا ايه رايك في الخروج، كل طبقات المجتمع بلا استثناء من كل انحاء الجمهوريه. وبالتالي هذا ايه؟ خلاص انا مش محتاج اسال فين المصلحه يا جماعه؟ مش محتاج. الإجماع، ودول أربع ملايين في الميدان، والثورات المليونية أو المظاهرات المليونية اللي خرجت تجاوزت 8 مليون و10 مليون في مستوى الجمهورية كله. إذا مستوعب من كده، خلاص منتهي المسألة. مفيش حاجة اسمها فيها مفاسد بقى، فيها مفاسد نعم، بس هؤلاء 10 مليون يقولون في المصالح أنفع. فتنتهي المصالح. طيب، من كلام بعض الدعاة الرافضين لهذه المظاهرات أو المظاهرات أو الثورات قالوا إيه؟ لا تطبق الشريعة، رافعين غاية الديمقراطية أو الحرية أو العدالة الاجتماعية، ما حدش رفع رأي الحكم لله. وهذا كلام أتعدى بصراحة من سماع هذا الكلام، يعني كأننا في دولة إسلامية تطبق الإسلام، وخرج هؤلاء يطالبون بتلحيد الشريعة. طيب، والدولة قبل هذه الثورة تحكم بإيه؟ بغير الشريعة. بغير الشريعة. تحكم بالقيم والغير. طيب، إذا لم نستطع الكمال اللي هو الحكم بالشريعة وهذا هو الواجب والمتعين على كل مسلم. مفيش كده. يعني إحنا لا نهون إن مسألة الحكم وهذا كلام العلماء. هذا هو الواجب. لكن إذا لم نستطع الكمال فحكم علماني بالقهر والظلم والاستبداد، ولا حكم علماني بالعدل إلى حد ما، والحرية إلى حد ما، والرفعة إلى حد ما. هم الخيارين كده الآن. أنا ما قلتليش خيار ثالث، علماني ظالم أو علماني قريب من العدل، لأن مفيش عدل إلا بحكم الله. فمش ممكن نقول إن هذه الديمقراطية عادلة 100%. لا، هي فيها عدل. لكن عدل 100%، لا. العدل 100% لا يكون إلا في حكم الله. ولهذا قال الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. الحكم بغير ما أنزل الله، فالعدل في حكم الله. طيب، لمنع هذه المظاهرات يقول هذا هو الحكم. طيب أي حاجة هو عن الحاكم محرم إذا كان هذا الحاكم يحكم بما أنزل الله ويحقق المصلحة من وجوده حاكما على المسلمين. الحاكم في الإسلام وضع سواء كان رئيس دولة ولا ملك ولا خليفة ولا أمير المؤمنين وضع ليحفظ على الناس دينهم، هذا أول مقصد. ويسوس يعني يقود الدنيا بالدين، دي خلاصة ما قاله العلماء في وظيفة الحاكم، يحفظ على الناس دينهم ويقود الدنيا بالدين، كل أحكام الدنيا تنضبط مع الدين، منع الاختلاط، منع الأغاني، منع الخمر، منع الربا، منع 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 حسب الشريعة، ده الواجب عليك. فيحفظ الناس دينهم ويراعي مصالح الدين، ويحفظ على الناس دون دنياهم ويراعي مصالح الدنيا، دي وظيفة الحاكم. إذا كان الحاكم يفعل هذا واكتكب بعض الظلم والاستئثار بالأموال والمحاباة لبعض أقاربه، فهذا هو الحاكم الذي لا يجوز الحكم عليه، لأنه يقول مثل هذا الحاكم يحفظ الدين والدنيا أنفع من إزالته ويأتي حاكم آخر لا أدري ماذا يفعل، وتراق دماء في هذا التغيير ولا أدري ما الثمرة. فوجود حاكم يرعى الدين والدنيا كويس، مع وجود بعض التجاوزات التي لا يسمحها بشر، وعلى مدار التاريخ الخلفاء إذا استثنينا الخلفاء الراشدين ومن نحى نحوهم، عامة الخلفاء كان عندهم شيء من الأثرة في الأموال وشيء من الظلم وشيء من المحاباة لأقاربهم، ولم يكن هذا مانع أن هذا الحاكم الشرعي لا يجوز حكمه، لأنه في الجملة يحفظ الدين والدنيا. إذا لم يكن الحاكم يفعل هذا فلا يحفظ على الناس دينهم بل يفسد على الناس دينهم، ولا يحكم بما أنزل الله بل يمنع الحكم بما أنزل الله ويحكم بحكم غير ما أنزل الله، ويفسد الدنيا ولا يصلح الدنيا. فمثل هذا الحاكم شرعا مخلوع أو يجب هذا، وليس له طاعة على المسلمين. ثم إذا أتينا للقوانين الوضعية نفسها، فالحاكم الذي جاء بالتزوير، تزوير الاستفتاء، تزوير الانتخابات، وجاء بالظلم والقهر واستعمل الناس بالقانون الوضعي، ليست له وجهة، ما جاش بانتخاب قوي ولا بانتخاب قوي من الشعب. شو ما يقولوا بنقطية حكم الشعب بالشعب للشعب. طيب الشعب لم يحد يختار الحاكم بتاعه، جاء الحاكم بالتزوير والتسلط، فبالقانون ما هو الحاكم، ملوش حق في الحكم ولا الولاية. طيب وإذا كان الحاكم يفسد الدين والدنيا، فأيضا شرعا ليس حاكم. فمسألة الحكم على الحاكم لا تبي في مسألتنا هنا، لأن هذا إذا كان الحاكم يقيم الدين ويقيم الدنيا نعم يحرم عليه، وإذا لم يكن يفعل هذا فليست له ولاية شرعية وليست له ولاية من الناحية القانونية. هنا كلام العلماء في نفس الموضوع، قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على مسلم بحق. وقال النووي نقلا عن قاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، يعني إفساد الإمامة لما نيجي نوليه، يعني أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل بالإمامة، سواء كان كافر من الأول أو هو كان مسلم وكفر مرتد ينعدل بالحال، فإن تحققه العجز يعني عن خلعه لم يجب القيام به، لأن قاعدة الشريعة اتقوا الله ما استطعت. وقال ابن حجر: إن الحاكم ينعزل بالكفر إجماعا، بالإجماع، نفس الإجماع اللي نقله النووي عن القاضي. إذن يعني مسألة أوضح من أن تلتبس على أحد أن الحاكم الذي يفسد على الناس دينهم ويفسد على الناس دنياهم ليست له طاعة شرعية وليست له ولاية شرعية، بل يجب خلعه ويجب عزله إذا تمكن الناس منها. وقد تمكن الناس في تونس بفضل الله من خلعه، وتمكن الناس في مصر بفضل الله من خلعه. أخيرا وقد أطلنا بالكلام، وكنا أشرنا أثناء في بداية الكلام على هذه المسألة، بعض الناس يعني يمارس نوع من الإلهاء فيعطيك فتوى للشيخ ابن عثيمين أو الشيخ ابن باز في تحريم الكلام المظاهرات. أولا، ما وقع في تونس وما وقع في مصر ليس مظاهرة، مش مظاهرة، ولكن هو إيه؟ هو ثورة بكل معاني الثورة، والفرق اللي فيه كبير. الثورة تكون عامة شعبية يقوم بها كل الناس أو عامة طبقات الشعب، ولذلك رأينا الملايين أجسام عيون في التحرير، وقبلها بأيام 10 مليون في كل الجمهورية. ففي ثورة مش مظاهرة، لكن المظاهرة ممكن تكون فئة محدودة. كنا نسمع مظاهرات حرب الكفاية 100 200 300 500، فدي مظاهرة مش ثورة. في مظاهرة مثلا للمحامين فئوية محدودة، مظاهرة للمدرسين، مظاهرة مثلا لموظفين سكة الحديد، فدي مظاهرة. فالمظاهرة تكون فئة قليلة محدودة، قد يكون مثلا عشرات يعملوا مظاهرة، لكن الثورة عامة ممكن ملايين أو مئات الآلاف. فإذا حرمنا المظاهرة ممكن نجيز الثورة. ليه؟ المظاهرة تأثيرها على الحد المحدود. إيه يعني خرج 10 20 100 200 300 بيطالبوا بعض الحقوق؟ ما عندهمش وزن في البلد. لكن لو قرب 10 مليون لهم وزن ولا لا؟ لهم وزن، وقد أثبتت الأحداث أن تأثيرهم أقوى من السلاح. لو قال الجماعة مسلحة لخلع الرئيس مش ممكن، لكن مظاهرة أو ثورة سلمية خرج فيها 10 مليون انخلع الرئيس. إذا فتوى العلماء في تحرير المظاهرة ما ينطبقش على الثورة. فهي مسألة وهذه مسألة. ففي شراع اللبس من الدين. هناك فروق أخرى بين الثورة والمظاهرة مش ده الفصل هذا. المقصود أن الحكم هذا لا ينطبق عليه. قد نمنع المظاهرة لأن فيها مفاسد وليس فيها مصلحة، لأن الحكام لا ينتبهون إليها ولا يهتمون بها، لكن الثورة تفرض على الحاكم رأيها. وشفنا ثورة 19 ساعة تغيون كانت ثورة عامة الشعب كله فرق، ثورة 52 ثورة عامة الشعب كله فرق، ثورة 25 يناير ثورة عامة الشعب كله فرق. فشل الثورة 19 ونجح الثورة 52 ونجح الثورة 25. إذا فالثورات ممكن تفرض رأيها على أعفى الأنظمة ظلما، لكن المظاهرة خرج في السنين الأخيرة عشرات المظاهرات وعشرات الوقفات الإكرامية عند نقابة المحامين ونقابة الصحفيين ونقابة كذا ونقابة كذا ونقابة كذا، عشرات الوقفات الإكرامية عشان موضوع كامل يشحن. إيه اللي حصل؟ ولا شيء، لأنه من هي كم واحد؟ 1000 2000 3 4 5 10 آلاف. لكن ثورة فيها ملايين الأمر يختلف. فلا يلزم من أن الشيخ ابن عثيمين مثلا حرم المظاهرة أن هو حرم الثورة. الفرق بين الاثنين. فلا يصح الآن نقل كلام الشيخ ابن عثيمين أنه يحرم ما يقع الآن لأنه يحرم المظاهرات. لا، هذا نوع من الخلط. ما يقع الآن ليس مظاهرة. وكل الإعلام الدنيا بيسميه هو ثورة. مش مظاهرة. على أن فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في المظاهرات تدل على أنه لا يرى تحريم المظاهرة لذاتها من قبل ما فيها من المفاسد. هنقرأ نص السؤال والفتوى والجواب وانتبهوا للسؤال، لأن للأسف بعض السائلين المستفتين يريد أن يؤثر على المفتي فيعطيه الجواب الذي يريده هو لا الذي يعتقده المفتي. يعني لو احنا حابين نسجل مع الشيخ مثلا حكم مظاهرات، ايه السؤال اللي اي واحد ممكن يصيبه؟ تقول له ايه؟ ما حكم المظاهرات؟ هل المظاهرات حرام او حلال؟ مش كده؟ بس. وتترك المجال للشيخ يفتي بما عنده. مفيش داعي للاصرار على الشيخ. لكن شوف السؤال معروض ازاي؟ السؤال ابتلينا أول كلمة بالسؤال خلاص بقى حرام خلاص بدل بلوى بقى حرام. يعني انت عايز تقنع الشيخ من أول إنها كلها مصايب وكلها بلاوي لا تلاقي بالإنصاف انت بتستفي عشان انت جاهل عايز تتعلم يبقى لا تؤثر على المفتي دعه يقول ما عنده بدون أي مؤثرات تحليل لكن هذا يقول ابتلينا في بلادنا بمن يرى جواز المظاهرات خلاص هو سائل جواب نفسه ولا ايه؟ بقى القول بجواز المظاهرات بلوى يبقى هو شايف انها ايه؟ انها حرام. طب ليه بتسال الشيخ طيب؟ ملوش لازمه السؤال انت بتسال وانت عارف الحكم ده ابتلينا في بلادنا بمن يرى جواز المظاهرات في انكار المنكر فاذا راوا منكرا معينا تجمعوا وعملوا مظاهره ويحتجون بان ولي الامر يسمح بمثل هذه الامور. هذا السؤال فاجاب الشيخ ان المظاهرات لا تفيد بلا شك. وخذ بالك الكلام على ايه؟ على المظاهرات مش على الثورات. ان المظاهرات لا تفيد بلا شك بل هي فتح لباب الشر والفقر. فهذه الابواب ربما تشوف الشيخ بحرمها ايه؟ فتح لبابه بالشر وايه؟ والفوضى وبعدين مثل للفوضى هو يقصدها. فهذه الابواب ربما تمر على التكاكين وعلى الاشياء التي تسرق وتسرق تسرق منها يعني وربما يكون فيها اختلاط بين الشباب الموجودان والكهل وربما يكون فيها نساء فهي منكر ولا خير فيها. إذا هي منكر ليه؟ عند الشيخ فيها نهب وفيها سرقات وعدم أمن وفوضى فيها اختلاط بين الشباب والموجودان اللي هم الصغار والفسقة فيها اختلاط بين الرجال والنساء. هي ما قالش إن المظاهرة في الأصل حرام والدليل من القرآن كذا ودليل السنة كذا لكن حرامها ليه؟ عشان فيها لمسة وربما يكون فيها نساء احيانا فهي منكر ولا خير فيها. ولكن شوف ولكن ذكروا لي ان بعض البلاد النصرانيه الغربيه لا يمكن الحصول على الحق الا بالمظاهرات. والنصارى والغربيون اذا ارادوا ان يفحموا الخصومه تظاهروا. فاذا كان مستعملا يعني اذا كان هذا مستعملا مطابق الحق بالمظاهره فاذا كان هذا مستعملا وهذه بلاد كفار ولا يرون بها بأسا ولا يصل المسلم إلى حقه أو المسلمون إلى حقهم إلا بهذا فأرجو ألا يكون به بأس. واضح الحكم؟ يبقى إذا الشيخ لا يخالف المظاهرة لذاتها. واضح الحرام بيبقى حرام لأجل إيه؟ النماذج اللي فيه. فتقول إذا كان مش ممكن تصل الحق إلا المظاهرة. لا بس ده هو الكفر. لأن هو الكفر بيحتاج المظاهرات. يعني مش هيتم طحن المتظاهرين ولا دوسهم بالسيارات عشان كده الشيخ اجاز دول. اما في البلاد الاسلاميه فارى انها حرام ولا تجوز لنفس السبب اللي ذكرته الان وعندك تكمل كلمه لان الحكام في الغالب في الدول العربيه لا يهتمون بهذه المظاهرات. يخرج عليها الامن المركزي ضرب وترتيب وقتل. لكن الكلام ده لا يقع في الدول الغربيه. الامن بيحفظ المظاهره ولهذا الشيخ أجازها في الدول الغربية ولم يجازها في الدول الإسلامية. ولكن كلام الفتوى تفهم منه إيه؟ المظاهرة مش حرام بالأصل. مش حرام بالأصل. هي حرام من أجل ما فيها المفاسد. طيب إذا تجاوزنا هذه المفاسد أصبحت حلال. واضح يا جماعة؟ طيب هذا باختصار شديد الجواب على أدلة من منع المظاهرات. بغي أدلة من يريد المظاهرات. نقولها اليوم ولا كفاية تبقى؟ إيه رأيكم يا جماعة؟ كفاية؟ نعم؟ نكمل ولا يا جماعة؟ هي مش كتير إن شاء الله. أولا الأدلة على جوازها. أولا الأصل وسبب كلام شيخ الإسلام الأصل في المعاملات الإباحة وده محل اتفاق عند العلماء. فالأصل في المعاملات الإباحة والأصل في العبادات المنع. المظاهرة عبادة ولا معاملة؟ معاملة. إذا فإحنا لا نطالب بدليل على أنها جائزة لأن الأصل أنها جائزة. الذي يقول ما حرمه ليطالب به بالدليل. فهنفترض أن إحنا ليس عندنا دليل على جوازها وليس هناك دليل على منعها. تبقى ايه؟ تروح تبقى جايزه تروح. فاول حاجه ان المظاهرات امر دنيوي، معامله دنيويه، تكتيك دنيوي، والاصل في هذه الاشياء انها واحد، والشرع لا يحرم هذه الاشياء فقط الا اذا ورد دليل خاص بالتحريم يجب السمع وقع. طيب هذا دليل. دليل اخر، تدخل المظاهرات في عموم الادله الداله على وجوب تغيير المنكر وانكار المنكر وجهاد الظلمه باليد واللسان. حديث من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يصلح بلسانه، فان لم يصلح بقلبه، وذلك اضعف الايمان. المظاهره نوع من انكار المنكر او لا؟ نوع من انكار المنكر. خرج الناس مثلا 10 20 30 1000 2000 ورمى عولاته مثلا الى اللي بيعمل الحكومه كذا وكذا وكذا، لا لقانون كذا وكذا وكذا، لا لقرار وزير فلان كذا وكذا. مش ده انكار منكر؟ انكار منكر. او مثلا نطالب بحقوق هنا في كذا وكذا. ده برضه انكار منكر لان اكل الحقوق منكر. يطالب الانسان بحقه. فتدخل في انكار المنكر. وزي ما الحكومه لما رفعوا لما منعوا الختان عملوا لافتات في الشوارع لا للختان. طيب انا لما احمل اللافته وارفع عليها نعم للختان. ده انكار منكر ولا انكار منكر. فتدخل المظاهره في انكار المنكر. باللسان. كذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في امه قبلي الا كان له من امته حواريون واصحاب. ياخذون بسنته ويقتدون بامره، ثم انها تخلق من بعدهم خلوف ولا ظلمه. تخلق من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، يعني طبعا يخالفون الشريعه. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل. طيب مجالس هؤلاء باليد واللسان والقلب تدخل فيها مظاهرة. نخرج نقول لا للحاكم على اي ظلم فعله، ونطالب بحقوقنا المسلوبة. داخل في الحديث او لا؟ داخل في الحديث باي طريقة. كما اننا ممكن اكتب مقالة في جريدة او مجلة او على الانترنت او اي شيء انكر المنكر عام، وهذا من انكار المنكر، لانه وسائل انكار المنكر غير محضره في الشرع باي طريقه. ممكن تنكر منكر بخطه، ممكن تنكر منكر بلبس، ممكن تنكر منكر بورقه توزعها على الناس، ممكن تنكر المنكر بمقاله، ممكن تنكر المنكر بلافته مظاهره سلميه ليس فيها عنف ولا تكسير ولا صياح ولا شيء. ممكن نمشي خطوات رافعين لافته لا للظلم لا لتحكيم القانون الوضعي بس، مطالب بتحكيم الشريعه. ولا يصيح احد ولا يهدد احد. جهاد باللسان او لا؟ جهاد باللسان ومطالب الحق وانكار المنكر. كذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اعظم الجهاد كلمه حق عند سلطان الجبر. والمغادره كذلك. يقول الانسان كلمه حق عند سلطان جبر. يعلن بالحق. ويعلن بالانكار على السلطان. ولو قتل هذا الشخص فهو شهيد، بل هو اعظم الشهداء. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اعظم الشهداء حمزه بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، ورجل قام الى امام جاهل فامره ونهاه فقتله. بذلك الشهداء مع حمزه. فكون الانسان يرفع لافته او يمشي في مظاهره او يقول عبارة معينة يطالب فيها بتحكيم الشريعة، يطالب فيها برفع الظلم، يطالب فيها بنوع من العدالة، يطالب فيها بأي بمنع أي شيء محرم، هذا من الجهاد عند بكلمة حق عند سلطان جبر. وإذا مات الإنسان في مثل هذا الموقف يموت شهيدا، بل من أفضل الشهداء، سيد الشهداء. فهذه الأحاديث تشمل المظاهرات. كلمة حق عند سلطان جبر بلا فتح. بشعار المظاهرة، بمسيرة سلمية ساكتة، بمقالة في الانترنت، بأي شيء. إذا عموم هذه الأحاديث إيه؟ تشمل المظاهرات نوع من إنكار المنكر ونوع من التعبير عن الرفض لهذا الظلم، نوع من مطالب الحقوق. هذا نوع من أنواع الأدلة الثانية أو الثالث يدل على جواز هذه المظاهرات. إذا لم يكن فيها نوع من المفاسد اللي ذكرناها. أخيرا مما يدل على جواز هذه المظاهرات أيضا قاعدة الوسائل لها أحكام ومقاصد. المقصد إذا كان شرعي فكل وسيلة تؤدي إليه مشروع، والمقصد إذا كان محرم فكل وسيلة تؤدي إليه حرام. اللي هي بيعتبروا علماء قاعدة سد الذرائع فرع من فروع هذه القاعدة، وقلت منها سد الذرائع في المحرمات فقط، لكن قاعدة الوسائل لها أحكام مقاصد في كل شيء، في الحرام والحلال والواجب والمستحب والمكروه. فكل ما أدى إلى حلال فهو حلال مباح، كل ما أدى إلى واجب فهو واجب، كل ما أدى إلى مستحب فهو مستحب. طيب نطالب الناس الحاكم بأن يعدل، مشروع ولا مش مشروع؟ مش طلب مشروع. نطالب الناس برفع الظلم، مشروع. نطالب الناس بفتح الحريات التي تحفظ الإنسان كرامته، مشروع. مطالبة الناس الآن برفع قانون الطوارئ، مشروع. مطالبة الناس الآن بالإفراج عن المعتقلين السياسيين بدون محكمة أو بمحاكم عسكرية حكم القانون بالظلمة، مطلب مشروع. كل المطالب مشروعة. طيب إذا كانت كل هذه مطالب مشروعة فكل ما يؤدي إليها فهو مشروع. تبديل أو خلع وزير مثلا ظالم مستبد وظلم الناس وأكل أموال البلد، استبدال وزير آخر، ده طلب مشروع أو لا؟ طلب مشروع. حل وزارة مجرمة نهبت ثروات البلاد والإتيان بوزارة جديدة، يعني على الأقل تكون أخف وطأة من الأذى، تقليل المنكر، طلب مشروع أو لا؟ طلب مشروع. إذا فكل ما يؤدي إلى هذا المشروع هو مشروع، ولا نحتاج لكثير استبدال. فالمطالب المقاصد المشروعة كل ما يؤدي إليها مشروع، والمظاهرة من ضمن هذه الأسباب، أو الثورة عموما من ضمن هذه الأسباب تؤدي إلى وقف المشروع فتقول إيه؟ مشروعة. وقد تلتقي أحيانا إلى الوجوب إذا لم يمكن الوصول إلى الحق ودفع الظلم إلا بها تبقى وجهة، لأن ما لا يتم الوجه إلا به فهو مش فقط تقول بس خلاص جايزة، لا مش جايزة، وغيرها. إذا لم يمكن هناك طريقة لتبديل هذا الظلم إلا بهذه الطريقة تبقى واجبة، وده الواقع الآن. لم يستطع الناس من 30 سنة ومن 60 سنة تغيير الظلم الواقع عليهم إلا بهذه الثورة. فأنا أقول تقول واجبة، تقول المسارعة فيها واجبة، نوع من إنكار المنكر وهو إنكار المنكر واجب، ولا يمكن إنكاره وتغييره إلا بهذه الطريقة. لو أنت حامل سلاح وبتقاتل مش هيتم تغيير منكر، لكن مظاهرة سلمية طرد فيها ملايين، تم تغيير نظام كان يستبعد كل الاستبعاد أن يزول هذا النظام بمظاهرة سلمية. وإذا تدخل في القاعدة الوسائل لها أحكام ومقاصد وما لا يتم الواجب إلا به فهو هذا. ينتهي الكلام على هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، ونسأل الله تعالى أن يجعل عاقبتنا إلى خير من الأمور كلها، وأن يولي علينا من يصلح ومن لا يصلح. هذا الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يجوز أن تقوم بمظاهرات فيها اختلاط فيها أغاني وموسيقى، يعني تكلمنا عن هذا. هذا يكون برضو هذا يقول حديث وينظر وإن ظلم قال وإن ظلم حديث وإن تأمر عليكم عبد الحبشي وأخي ابن عمر وسلم الخصي في النهر برضو أبنى عليها أسنان بس أتعجب لكم اتفادي الأسئلة لأنه إن تأمر عليكم عبد الحبشي إذا قام برحضه بالولاية والإمارة إذا حضر على الناس دينا ودنياهم انتهينا يجب السمع والطاعة ويجب الصبر على مظالمه ويجب ذكره لكن إذا حاضر بالدين وغسل الدنيا خلاص المسألة واضحة وطبعا كلام عرفنا فيها إجماع موقف ابن عمر وسعد بن أبي وقاص هم رأوا إنها فتنة أو كان الأمر غير واضح عندهم لكن الأمر الآن مش فتنة بدليل إن الدول نجحت قبلنا ومصر نجحت وبالتالي مثلا الوضع الآن بيغلي في اليمن وبيغلي في الجزائر وبيغلي في ليبيا فالمفترض إن علمائهم يأخذ العبرة من مصر وتونس فيها مصلحة لماذا مصلحة الخروج في مصلحة لطلب التجربة وقرأنا كلام العز بن عبد السلام إن المصالح تعرف بالتجربة خلاص دول شعبين جربوا ومن أسهل الأنظمة تونس ومصر وسقط النظامين بثورة سلمية تونس قتل فيها نرجو أن يكونوا شهداء قريب من 200 تقريبا 204 ومصر قتل فيها أقل من 400 نرجو أن يكونوا شهداء دي مش مفسدة يعني عدد قليل جدا لما تنزل 400 واحد قتلوا في مصر مقابل 12 مليون أو 10 مليون على الأقل خرجوا في المظاهرات عدد ثابت يموت أضعاف هذا العدد في حوض السابق أضعاف هذا العدد يموت كل أسبوع حوالي 1000 كل أسبوع حوالي 1000 قتل واحد حوالي 6 مليون العبارة عدد فيها 1000 1000 وين حادث قطار ولا سيارة أوتوبيس ممكن يموت مئات. يقول 12 مليون يقتل منهم 400 ويزول هذا الطاغية هذا مكسب كبير. ثم هؤلاء 400 نرجو أن يكون شهداء عند الله. ما حكم من تلبس عليه الأمر ولم يحكم في هذه المظاهرة؟ خلاص يعني من كان يظن أن هذه جائزة ولم يحكم خلاص. لكن هي الآن جائزة. والثورة الآن الكلام مستمر ومطالب الشعب لم تستجب يعني لسه لم نبني الاستمرار لسه لا يزال الفساد كما هو لا يزال الحكومة الفاسدة كما هي ولا يزال رؤوس الفساد كما هو الشعب سيظل يصوم ويعتصم ويجتمع إلى أن تتحقق جميع مطالبه يعني القضية لا تنتهي وده لا يعلمه الملايين في التحليل الأرض موعدنا الجمعة القادمة يعني سمعتوها في الفيديو موعدنا الجمعة القادمة إلى أن تلغى مطالبنا لازم يرفع قانون الطوارئ لازم تتحدى الحكومة تغير الحكومة لازم يعدل الدستور لازم يحكم جميع عمود النظام السابق مش فقط يكفي عندهم لا ولا عندهم يجب أن يقدم فوائد محكمة عادلة ويجب أن تصرف كل أموالهم وهي أموالنا بالأصل مش أموالهم المصالح لم تلبى أي شيء لسه كل مدفوع الحل قد الشعب والشغل بس طيب ما ممكن منتخب التزوير مرة ثانية مثلا مش حل الأمر مستمر إلى أن يستجيب النظام في المجلس العسكري ما قالوش هل يصح حقوق الإخوة مع أعضاء من جمعية التنظيف تنظيف الشوارع وهذه الجمعية مكونة من شباب وبنات يقوم بالتنظيف هل يجوز حقوق الإخوة معهم؟ لا شك يجوز وهذا عمل مفيد للمجتمع وده من ضمن الممارسات الاجتماعية اللي احنا بنفتقدها احنا منعزلين في الصوامع ما لناش علاقة بالمجتمع نظافة الشارع ونظافة الحي وتشجيره دي مصلحة عامة ولا لا؟ انا مستفيد منها لما امشي الشارع نظيف انا مستفيد حتى نفسيا الواجب على التيارات الإسلامية في المرحلة القادمة بخاصة في الانتخابات يعني رأيي والله تعالى أعلم في موضوع الانتخابات إذا كنا زمان بنقول إن المسألة فيها اختلاف وراجح جواز الدخول فيتعين دخولها يتعين دخولها صار الدخول الآن يعني إن تم الموضوع ونرجو أن يتم كذلك بدون تزويد صوت الإنسان يكون موثق ثم من يدخل مجلس الشعب ويعرف وهو على علم إن الناس هي اللي بتصرفه هيعمل لمصلحة الناس اللي هي في الحقيقة مصلحة البلد وبالتالي دي مصلحة عامة. في مصلحة عامة. دخول الانتخابات الآن والمشاركة فيها يتأيد بقوة. بقوة. ولا يجوز ترك الساحة الآن للعلمانيين يتحكموا في القوانين التي تطبق علينا، تطبق علينا. لا، لابد من الدخول وتقليل المنكر بقدر الإمكان وتقليل المفاسد بقدر الإمكان. فإذا كان الأمر زمان فيه خلاف وراجع جوازه، فالآن يتعين الدخول. يتعين. يقول: إذا اجتمعت المصالح والمفاسد نقدم الأعظم، فكيف نجمع بين ذلك وبين ضرب المفاسد مقدم على جلب المصالح؟ ضرب المفاسد مقدم على جلب المصالح ذكرها العلماء، هذه القاعدة. ولكن هذا إمتى؟ عندما تكون المفاسد أعظم من المصالح، أو تكون المفاسد مساوية للمصالح. وبتقال التساوي ذكرها العلماء ساعة نظرية، لكن قالوا عمليا لا يمكن أن يوجد. يعني لا يمكن أن يوجد شيء مفاسده مساوية تماما لمصالحه، مش ممكن. إما المصالح أعظم من المفاسد أعظم. لكن هي قاعدة ذكرها العلماء من ناحية نظرية، إذا تساوت المصالح والمفاسد لفعل واحد ممنوع. درجة المفاسد مقدمة على جلب المصالح. إذا كانت المفاسد أعظم ممنوع طبعا. إذا كان المصالح أعظم ممنوع ولا جائز؟ جائز. فالقاعدة لمن لها أحوال التطبيق. استدل أحد الدعاة أن قوم موسى قالوا له: أوذينا من قبل أن تأتينا من بعد ما جئتنا، فقال لهم اصبروا ولم يقل لهم اخرجوا عليه وافعلوا مظاهرات، مع أن فرعون كان يفسد على الناس دينهم. طيب، هذا شرع موسى عليه السلام. ماشي. وشرعنا نقع العلماء أن الحاكم المستبدل للشريعة كافر يبي وكوعي بإجماع العلماء. فده صراحة يعني أنا أعتبره نوع من الجدال عن المنافقين. يبالي عن أبناء المنافقين ويتكلف أنه يأتي بأي دليل ولا ريحة دليل عشان يؤيد هؤلاء المنافقين وينصر هؤلاء الطواغيت على الشعور المقبول. والغريب أن هذه الأحداث فعلا تمنع للأسف بعض الدعاة للأسف لو مفترض فيهم أن يكونوا فعلا دعاة وأن يكونوا فعلا عندهم شجاعة في الحق وأن يكونوا أول المطالبين بحقوق الناس المشروعة، لا، بدل كل هذا ينزوي ويدافع عن الطواغيت وينصر في نفسه في صف الحكام الظالمة ضد المظلومين. وهذا لا يجوز لأي حال من الأحوال. فأنا شايف أن هذا نوع من التكلف في تبرئة هؤلاء ودفاعهم وليس رأينا. هل سمت أو شتم أو نقل أخبار عن المفسدين من سرقة أو نهب مثل وزراء النصوص أو الرئيس أو غيرهم هي نوع من الغيبة أو البهتان؟ وهل الأفضل تناولها في الحديث أم البعد عنها؟ لا، يجب تناولها ويجب إذاعتها، لأن دي حقوق منهوبة لكل الناس. 80 مليون. وسبق معنا كلام العلماء أن المنكر إذا كان معلن ينكر إيه؟ ينكر علنا. لا، أنا أعلن لجميع الناس أن هؤلاء النصوص وصرفوا كذا وصرفوا كذا وصرفوا كذا. أعلن لكل الناس. حتى لطالب الناس حقهم. فطبعا لا، يعني لا يجب إعلان مثل هذا الكلام حتى يفهم الناس أن هؤلاء عصابة النصوص كانت تحكم بذلك. هل من قتل من الشباب وغيرهم في هذه الثورة في تعداد الشهداء؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم في غزوة أحد قال الله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فكل إنسان حسب حاله. الذي خرج منكر المنكر ويدافع الظالم ويطالب بحقه وهو مؤمن فقتل فاشل أو رب له الشهادة على حقه. لكن مسألة الجزم لأن هذا شهيد لا يصح حتى في من قتل في المعركة. والآن المكرر رحمه الله بوب في صحيح باب لا يقال فلان شهيد، لأن الحكم لفلان بأنه شهيد حكم له دخول الجنة، وهذا خلاف مذهب السلف. لا نحكم لأحد دخول الجنة إلا من حكمت له النصوص. ولكن نرجو أن يكون سعيدا، نرجو، لأن هذه النية لا يعلمها إلا الله، منكم من يريد دنيا منكم من يريد الآخرة. يمكن واحد رايح المظاهرة إظهار للشجاعة، لا نيته إنكار منكر ولا دفاع عن حق ولا شيء، إظهار نوع من الشجاعة والفتوانة أمام الفضائيات والمنوات. فهذا لو قتل فأصبح بنيته. واحد آخر رايح دفاعا عن الحق ودفاعا عن المظلومين ومطالب بحقه وما يسمى المظلوم هذا شهيد. فنحن نرجو أن يكون هؤلاء الذين قتلوا في هذه الأحداث شهداء، ولكن لنا زجاج أمر من أصحابه. ما معنى دفع الناس بعضهم لبعض؟ يعني يتم مدافعة الناس بعضهم لبعض، اقتتال المسلمين والكافرين، اقتتال الكافرين مع بعض، اقتتال الظالمين مع بعض، فيدفع الله تعالى شر هؤلاء بهؤلاء، يدفع عن المسلمين شر الكفار وقتال المسلمين لهم، ويدفع مثلا عن المسلمين شر الكفار وقتال الكفار مع بعض وانشغالهم مع بعض، يدفع عن المسلمين شر الظالم بمقاتلته والانكار عليه. فدين سنة المدافعة بين الناس. هل يجوز الخروج في مسيرات الأيام القادمة للمطالبة بتطبيق الشريعة في الزيارة الدستور أمام الأفراد الذين يرددون بإلغاء التشريع الإسلامي؟ لا شك أن هذا مطلب مشروع، فكل ما يؤدي إليه فمشروع، مفيش أي مانع. وإذا كانت الناس تخرج للمطالبة بعض الحقوق المالية فنحن نقول المطالبة بتطبيق الشريعة، مفيش مانع. لكن للأسف إحنا قلة لن يستمع إلينا، دي مشكلة. لماذا لا نرشح أحد من الإخوة كرئيس أو كثير من الإخوة مجلس عام؟ رشح، وإذا كان هو الأصلح فأنا أتوحره، وأنا أتوقع ولا أتوقع، هو يعني أمنية الانتخابات اللي جاية إن شاء الله مجلس الشعب اللي جاية والشورى، أتمنى أن يدخل فيها بعض السلفيين، أتمنى أن يدخل فيها بعض السلفيين.
هو
بيجاد الشيخ بيجاد شعب مصر وراس كده مصر، ده كده خلاص يعني لازم يعني يعمل حزب يعني. لا دي بص، اللي مش هيشارك الآن مش هيشارك ثاني، صحيح خلاص، مش مسألة مرة واحدة، قد يغلق الباب بعد كده، هي محتاجة بداية أولها، اللي مش هيشارك الآن ويتخاذل الآن ويبقى في صومعته خلاص خليك أحد مفقود بقى، هي فرصة الآن مفتوحة، اي حد يشارك واي حد يرشح واي حد يعمل حزب. ايوه، فاللي ينتهز الفرصه الان قد تفوت منه الفرصه ولا يبقى مره، يمكن بعد ذلك تيجي حكومه جريره تقفل الباب.
مش
محتاج هتبقى البطاقه القوميه بعد كده الرقم القومي. ايوه، وبصراحه انا ادعو كل الناس المفكر، حتى لو ما فيش حد من اخواننا مترشح مثلا او كده، اثنين عمالين صداع اختار اخليهم شغل. فرضنا مش حد يكون مثلا متابع عندنا، وفي اثنين علمانيين الاثنين، واحد مثلا تاجر مشهور بالبخور الدين وبغض الدين، والثاني راضي مخترع، خلاص اختار المخترع يعني اقل التزامن. فبصراحه لابد من مشاركه، لان هذه القوانين تطبق عليه وعليه غصب عني وعنك، مش كده؟ فخلاص يبقى انا اختار اللي يعمل قرار عليا يعني اضعف الايمان. في الثورة المصالح مضمونة والمفاسد متيقنة مثل القتل والاختلاط والموسيقى، وذكرتم أنه يجوز لا يجوز التبرع بالأعضاء لأنها مفسدة متيقنة مقابل المصلحة مضمونة. أولا مصالح الثورة ماشي مضمونة ماشي، والمفاسد متيقنة مثل القتل مش متيقنة، في مظاهرات مزورة أو صور 52 لم يقتل فيها، مش كده؟ بيسموها صورة بيضاء، مش كده ولا ايه؟ لم يقتل فيها احد، فتيقن القتل مش شرط، والاخر يقول يعني فممكن تحصل ثورة بموقف، مفيش معنى. مسألة ان المفاسد متيقنة الاختلاط والموسيقى ماشي، بس ايه حكم تحريم الاختلاط والموسيقى في الاسلام؟ يعني ما هوش كبيرة من كبائر ولا موبقات من قتل النفس مثلا او كده، او حكم غير ما انزل الله، لكن لا يتضمن بتغيير الحكم او تحسينه الى ما هو احسن او فتح باب للدعوه. مصالح تفوق مساله وضع سماع موسيقى 10 دقائق، كل الناس تسمع موسيقى 24 ساعه، هي المسيره ساعه ولا ساعتين، مش كلهم موسيقى، مش كده؟ هي دقائق معدوده. مع ان يعني بصراحه انا لا اجزم بتحريمها في هذا الوضع، لا اجزم بتحريمها في هذا الوضع. وجد القبل امراء القتال زمان كانوا بيستعملوا الطبول في الحروب، يعني طبعا خلاص، لكن هي وسيله فعلا تثير المجاهد وتثير الناس. ورأينا في المظاهرات فعلا تأثر الناس بالاناشيد الوطنيه كبير، يتفاعل الناس مع النشيد ويرغب الاطراف، وهذا التاثير النفسي مطلوب في المظاهره. والا الناس معلش لو كانت بارده ومشيت المظاهره مش هيطلع تاني، خلاص ده وعيشت، لو احنا ماشيين ساكتين كده. لكن الهتافات والشعارات والخطب والدعاء احيانا والحماس احيانا وكده لا يشجع الناس على الخوف، فتشجيع الناس على الخوف صح. هذا الله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.